ويرى ديبور أن الشرقيين لم يستطيعوا أن يفهموا فلسفة أرسطو فهما خالصا من الخطأ، لأنه أولا كان يؤوزهم الإلمام بحياة اليونان، ثانيا ولأنهم لم يكونوا متهيئين لتذوق هذه الحياة. ويقول الأستاذ أحمد أمين أنه نقل إلى العرب حكم نسبت لسقراط وأفلاطون وأمثالهم، بعضها تصح نسبتها إليهم وبعضها ليست من أقوالهم عزيت إليهم. ثم يذكر من ذلك قول أرسطو: اعلم أنه ليس شيء أصلح للناس من أولي الأمر إذا صلحوا، ولا أفسد لهم ولأنفسهم منهم إذا فسدوا. فالوالي من الرعية بمنزلة الروح من الجسد الذي لا حياة له إلا بها. وقوله: لن يسود من يتبع العيوب الباطنة من إخوانه. ويكتب الأستاذ البدوي في صدر كتابه عن أرسطو وكأنه يرد على من نقد مؤرخي المسلمين للفلسفة اليونانية بعدم التثبت من التحقيق العلمي في انتسابها لأشخاصها، فيقول: لكل فكر ممتاز حياة حافلة في الضمير الوائي المتطور للإنسانية على تباين عصورها وأجناسها، وبقدر تعدد صور هذه الحياة وعمق تكوينها وتلوينها يكون خصبها وعظمة صاحبها، ولا جناح عليها أن تتعاورها ضروب من التعديل والتبديل وفقا لعوامل يتصل بعضها بالأسانيد التاريخية وبعضها الآخر وهو الأهم بالشعوب والأفراد الذين يتمثلون تلك الحياة وذلك الفكر إلى آخره. قال: وتلك مبادئ علينا أن نجيد استخدامها وتطبيقها في إدراكنا لأرسطو عند العرب، فلأرسطو وإن قل في هذا شيئا عن أفلاطون صور متعددة بقدر الحيوات التي قضاها في ضمائر الشعوب بل الأفراد الذين مر بهم، فأرسطو عند الرومان غيره عند العرب، وهو عند الآخرين مختلف عنه عند الغربيين في العصور الوسطى، بل هو في داخل الحضارة الواحدة يتلون وفقا لأدوارها. ثم قال: وفي تقديرنا لهذه العوامل يجب أن نتجافى عن كل تقويم يتصل بما يسمونه الخطأ في الإسناد التاريخي، فليس هنا خطأ وصواب، إنما هي الضرورة التاريخية تعمل عملها، وبالنسبة إلى الضرورة ينتفي معنى الخطأ والصواب. وعلى ضوء هذه الواقعة نفهم لماذا نسب إلى أرسطو في الحضارة العربية مثلا ما نسب إليه من كتب. في الهامش انظر أرسطو عند العرب صفحة 6-7، انتهى الهامش. ثم يضع طائفة من نصوص يدرسها بالتفصيل، وضعها شراح أرسطو من بين اليونان والعرب لابن سينا. وإذا كان هناك ملاحظات حول ما ذكره الأستاذ البدوي فإننا نذكر أن علماءنا لا يثقون بكل ما ينقل من الأخبار عن هؤلاء الفلاسفة، بل كثير منهم يرى أن يد التحريف قد نالت منها ما نالت، خاصة من الناحية العقدية. وماذا عن الإسكندر؟ لقد مر بك تاريخ الإسكندر في القديم والحديث وعند المسلمين والأجانب، وقد لاحظت معي فروعا في كتابتهم لذلك، منها ناحية العقيدة والسلوك. وما يهمنا هنا هو أنه ذكر عن الإسكندر في الكتب الأجنبية أنه كان على عقيدة أهل اليونان من عبادة للآلهة وذبح القرابين لها. منها ما روي أنه أثناء مطالعته لم يترك عمله في حجرته إلا حين يقدم قربانا أو يمشي بين التلال في ساعات الليل، وقبل سفره للفتوحات أراد أن يستخير الآلهة في معبد دلف على عادتهم، فلما رفض القس الصعود على محل الاستخارة جذبه الإسكندر بعنف، فقال له القس: يا بني إنك لا تقاوم. فقال الإسكندر: حسبي هذا الفأل حسبي. وكان يقدم وحده قبل شروق الشمس على الساحل السوري قربانا على الصخور خارج السرادقات وهو يشرف على البحر. وعندما زار أورشليم دخل معبدها وخضع أمام قسيسها الأكبر وهو يهودي. وذكر صاحب البحر الزاخر أنه بعد أن شفي من الحمى الشديدة التي أصابته قرب القربان إلى عسكولابيوس شكرا على ما حصل له من الشفاء. وفي مكان آخر أنه بينما كان جيشه يأخذ راحة السفر توجه هو إلى رأس جبل وقرب القربان للآلهة على حسب عوائد بلاده في مشاعل من النور. وذكر أن الإسكندر في آخر فتوحاته شيد 12 مذبحا ضخما بالصورة المقدونية علامة على النصر والظفر، ونذر هذه المذابح للآلهة، واحتفل عندها بمواكب الألعاب وتقريب القربان. ولما دخل مدينة بابل وكان بها الصنم المشهور باسم بعل، قرب له قربانا على عادته في عبادة كل إله يصادفه في فتوحاته، ووجد في هيكله ملاحظات فلكية عملها سدنة هذا الهيكل في مدى 2000 سنة، فأخذها وأرسلها إلى أرسطو ليطلع عليها. وذكر أنه عندما عاد إلى بابل وفي وسط استعداداته الأخيرة لبلاد العرب، وفي أثناء المأدبة التي عملت وقت سفره لتلك الجهة، وفي أثناء حالة الشرب، شرب الملك كثيرا من الشراب، ولما فرغ من شرب آخر كأس أصابته الحمى، وكان يناقش مع حكيم مصري بأن الإله الأب قد انحدر من صلب زيوس هو آمون رع حقيقة، وأن أبولو قد يكون أوزيرس الذي ذبح لكي يبعث إلى الحياة مرة أخرى. ويذكر أنه ليس في ذلك غرابة، فإن الإسكندر أدى واجبات العبادة لكل الآلهة التي صادفها في البلاد التي افتتحها، كأنه يعتقد أن كل هذه الآلهة واحدة في حقائقها وإن اختلفت في أسمائها. أما ما قيل من أنه تغير بعد فتوحاته فأبطرته النعمة وأطغته العظمة، فقد ذكر أنه أصغى للوشاة والدساسين، ولم يمنعه فضله وعلمه وكونه تلميذ الفيلسوف الأكبر أرسطو من أن ينساق مع ميوله التي ورثها عن قومه المقدونيين الذين كانوا إلى ذلك الحين نصف متوحشين، فأوقع بأصدق أصدقائه لأقل تهمة وجهت إليهم بحق أو بباطل، وانهمك على اللذات واللهو، فأنشأ لنفسه سرايا على نسق ملوك الشرق وإحاطة نفسه بالندمان وأهل الخلعة، واتخذ لنفسه حرسا من الآسيويين ليكونوا ضد رفقائه المقدونيين الذين كانوا يتآمرون عليه فينحى عليهم بالقتل وأفظع أنواع التعذيب، وتغلغل في متاهات الغلو حتى ادعى أنه هو وحده يرجع إليه الفضل في هذه الفتوحات، ثم تنمر حتى ادعى أنه ابن الإله جوبيتر ودعا إلى عبادته. ومن آثار جبروته قتله صديقه فيلوتاس وأخص المخلصين له بارمينيون الذي قال عنه لأم دارا إنه هو أيضا الإسكندر، وأوقع بكليتوس الذي نجاه من الموت، ثم أخذ يبل جثته بدموعه ندما على ما فرط منه في حقه، وكان قتله بيده لأنه فاه بكلمة خالها مهينة له وهو سكران في وسط مأدبة فخيمة، وأعدم الفيلسوف كالستين لأنه أبى أن يركع أمامه على طريقة الشرقيين أمام ملوكهم. ولكن كل هذه الأعمال الجبروتية سترها عن العامة لأداء أعماله الباهرة التي أتى بها في عهده الماضي. هذا ما تكتب عنه المصادر الأجنبية، أما الإسلامية فلا تذكر عنه هذا البتة، بل إن الكاتب المسلم كان يتجنب الحديث عما يتصل بالآلهة، فهل يعني هذا أن تاريخه لم يدون على حقيقته؟ والجواب ما ذكرناه سابقا بوضوح، ولكن علماءنا عندما كانوا ينقلون أو يكتبون عن حياته ويصلون إلى مثل هذه المواضع يشيرون إليها إما تصحيحا أو تجريدا. فنرى المقريزي يذكر أنه عندما ذهب إلى بيت المقدس قرب قربانا لله تعالى، وعندما يتحدث صاحبا تفسيري الخازن وروح المعاني يقولان بأنه قرب فيه القربان. ألا يدل هذا بأنهم كانوا يرون في كتابات اليونان أنه كان يقرب الآلهة، لكنهم كانوا يعدلون عن ذكرها، وما كانوا يثقون في كل ما ينقلون عنهم؟ فرائحة الشرك تفوح من كل كتاباتهم وعلى رأسها كتب عقيدتهم. أما من ذهب من علمائنا إلى أن الإسكندر ليس هو ذا القرنين فيرى أنه كان مشركا يعبد الآلهة وكافرا معتنقا لآراء أرسطو الفلسفية. الفرق بين ذي القرنين والإسكندر. وبسبب هذا التناقض الصريح والفرق الواضح والاختلاف الظاهر بين ذي القرنين المذكور في القرآن والإسكندر المقدوني اليوناني، فرق علماء باحثون أجلاء بينهما وأظهروا الخطأ البين الذي وقع فيه غيرهم وذكروا أسبابا لهذا الخطأ. وقد رأيت من أشد المنكرين على هذا الاتجاه الحافظ ابن كثير الدمشقي، فهو يذكر أن هذا المقدوني اليوناني المصري باني الإسكندرية الذي يؤرخ بأيامه الروم كان متأخرا عن الأول بدهر طويل، كان هذا قبل المسيح بنحو من 300 سنة، وكان أرسطاطاليس الفيلسوف وزيره، وهو الذي قتل دار ابن دارا وأذل ملوك الفرس وأوطأ أرضهم. قال: وإنما نبهنا عليه لأن كثيرا من الناس يعتقد أنهما واحد، وأن المذكور في القرآن هو الذي كان أرسطاطاليس وزيره، فيقع بسبب ذلك خطأ كبير وفساد عريض طويل كثير. فإن الأول كان عبدا مؤمنا صالحا وملكا عادلا، وكان وزيره الخضر، وأما الثاني فكان مشركا وكان وزيره فيلسوفا، وقد كان بين زمانيهما أزيد من 2000 سنة، فأين هذا من هذا؟ لا يستويان ولا يشتبهان إلا على غبي لا يعرف حقائق الأمور. وقد اعترض ابن كثير على ابن عساكر في خلطه في أول الترجمة وآخرها بين الإسكندر الأول والثاني، قال: والصواب التفرقة بينهما اقتداء بجماعة من الحفاظ، والله أعلم. وقال أيضا: وممن جعلهما واحدا الإمام عبد الملك بن هشام راوي السيرة. وقد أنكر ذلك عليه الحافظ أبو القاسم السهيلي رحمه الله إنكارا بليغا، ورد قوله ردا شنيعا، وفرق بينهما تفريقا جيدا، قال: ولعل جماعة من الملوك المتقدمين تسموا بذي القرنين تشبيها بالأول، والله أعلم. في الهامش البداية والنهاية جزء 2 صفحة 109، وانظر كلام الإمام السهيلي في الروض الأنف جزء 2 صفحة 59. انتهى الهامش. وينقل ياقوت الحموي آراء البعض فيذكر أن الأول كان مؤمنا كما قص الله عنه في كتابه، وعمر عمرا طويلا وملك الأرض، وأما الأخير فكان يرى رأي الفلاسفة ويذهب إلى قدم العالم كما هو رأي أستاذه أرسطاطاليس، وقتل دارا ولم يتعد ملكه الروم وفارس. وممن فرق بينهما أيضا النويري وابن الوردي وابن تيمية يرحمهم الله. في الهامش انظر نهاية الأرب جزء 15 صفحة 235، وتتمة المختصر في أخبار البشر للعلامة زين الدين عمر بن الوردي، إشراف وتحقيق أحمد رفعت البدراوي جزء 1 صفحة 63، وفتاوى ابن تيمية جزء 17 صفحة 232. انتهى الهامش. ويقول ابن القيم في إغاثة اللهفان في الكلام على الفلاسفة: ومن ملوكهم الإسكندر المقدوني، وهو ابن فيلبس، وليس بالإسكندر ذي القرنين الذي قص الله تعالى نبأه في القرآن، بل بينهما قرون كثيرة، وبينهما في الدين أعظم تباين، فذو القرنين كان رجلا صالحا موحدا لله تعالى، يؤمن بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وكان يغزو عباد الأصنام، وبلغ مشارق الأرض ومغاربها، وبنى السد بين الناس وبين يأجوج ومأجوج. وأما هذا المقدوني فكان مشركا يعبد الأصنام هو وأهل مملكته، وكان بينه وبين المسيح نحو 1600 سنة. أما الإمام الرازي فيظهر أنه أتى بأدلة عديدة توضح أن ذا القرنين المذكور في القرآن هو الإسكندر المقدوني، وقد أيده في هذا بعض العلماء وعارضه آخرون. فيذكر الإمام الشوكاني أن الذي يستفاد من كتب التاريخ هو أنهما اثنان كما ذكره السهيلي والأزرقي وابن كثير وغيرهم، لا كما ذكره الرازي وادعى أنه الذي تشهد به كتب التواريخ. في الهامش فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للإمام الشوكاني جزء 3 صفحة 307. انتهى الهامش. وبعد أن يورد الإمام الرازي أدلته يختمها بإشكال كبير، وهو أن الإسكندر تلميذ لأرسطو الفيلسوف، ومدح الله إياه يعني أن مذهب أرسطو حق، فكيف يحل هذا الإشكال ليقال إن ذاك هو ذو القرنين؟ وعندما رأينا أن البعض يدفع هذا الإشكال ويقول إن الإسكندر لم يكن يعتنق كل أفكار أستاذه، أو أن فلسفته ليست كلها باطلة، يعلق غيرهم فيقول هذا الإشكال لا يدفع البتة، فإن الإسكندر وأستاذه أرسطو طاليس لم يكونا مؤمنين، وهذا مما لا خلاف فيه، وذو القرنين المذكور في القرآن كان مؤمنا بدليل قوله تعالى فيما بعد وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. بل بالغ بعض المفسرين فقال كما نقله الفخر وجعله القول الرابع إن ذا القرنين ملك من الملائكة، فكيف يكون المراد بذي القرنين الإسكندر اليوناني؟ هذا خلاف الصواب وبعيد عن الحقيقة بعد الأرض عن السماء، وإن قال به بعض المفسرين وذهب إليه العلامة راغب باشا في سفينته. ويقول الأستاذ الندوي اختلف المفسرون في شخصية هذا الرجل، والقول الشائع المشهور أنه الإسكندر المقدوني، وهو القول الذي انتصر له الإمام الرازي وذهب إليه عامة علماء الإسلام، ولكنه قول لا وجه له، لأن الإسكندر المقدوني لا تتحقق فيه الصفات التي ذكرها القرآن في وصف ذي القرنين من اتصافه بالإيمان بالله وخشيته والعدل بالمفتوحين وبناء السد العظيم. وأرجح أن هذا القول نشأ من عدم الاطلاع على تاريخ الإسكندر وسيرته في الحروب. في الهامش انظر الصراع بين المادية والإيمان للأستاذ أبي الحسن علي الحسين الندوي صفحة 100 الطبعة الأولى، انتهى الهامش. وأظن أن الإمام الرازي لم يكن منتصرا لهذا الرأي كما ذكر كثير من العلماء، وإن كان يميل إليه، إنما دأبه في تفسيره الكبير أن يضع لكل آية أو عدة آيات مسائل ويأتي بالأدلة والحجج والردود للآراء، وهو هنا ذكر هذا الرأي وذكر غيره، إلا أنه توسع في الأول أكثر وأورد له براهين، لكنه أورد إشكالا في آخرها، وكان ذلك بمثابة شك لديه في أن يكون الإسكندر المقدوني هو ذا القرنين، فتعظيم الله إياه يوجب الحكم بأن مذهب أرسطو طاليس حق وصدق، قال وذلك مما لا سبيل إليه والله أعلم، وتوقف عند هذا الإشكال، فلا نستطيع أن نقول إنه انتصر لهذا الرأي ما دام أنه أورد عليه هذا الإشكال المعجز، لكن النقد الذي يوجه إليه أنه أورد أدلة هذا الرأي فقط. أما الإمام البخاري فقد أورد ترجمة ذي القرنين قبل إبراهيم عليه السلام، فهو إشارة منه إلى توهين قول من زعم أنه الإسكندر اليوناني. قال ابن حجر لأن الإسكندر كان قريبا من زمن عيسى عليه السلام، وبين زمن إبراهيم وعيسى أكثر من 2000 سنة. ويعلل كون الإسكندر قد لقب بذي القرنين تشبيها بالمتقدم لسعة ملكه وغلبته على البلاد الكثيرة، أو لأنه لما غلب على الفرس وقتل ملكهم انتظم له ملك المملكتين الواسعتين الروم والفرس، فلقب ذا القرنين لذلك. في الهامش فتح الباري جزء 6 صفحة 270 إلى 271، انتهى الهامش. وهذا ما يميل إليه الإمام السهيلي أيضا. ويذكر ابن حجر أن شبهة من قال إن ذا القرنين هو الإسكندر ما أخرجه الطبري ومحمد بن ربيع الجيزي في كتاب الصحابة الذين نزلوا مصر بإسناد فيه ابن لهيعة، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذي القرنين فقال كان من الروم فأعطي ملكا فصار إلى مصر وبنى الإسكندرية، فلما فرغ أتاه ملك فعرج به فقال انظر ما تحتك، قال أرى مدينة واحدة، قال تلك الأرض وإنما أراد الله أن يريك وقد جعل لك في الأرض سلطانا، فسر فيها وعلم الجاهل وثبت العالم، وهذا لو صح لرفع النزاع ولكنه ضعيف والله أعلم. في الهامش انظر فتح الباري جزء 6 صفحة 271 ورده لآراء الغير، ثم انظر الرد على كل هذا بالتفصيل فيما كتبه الأستاذ الطباخ في كتاب ذو القرنين صفحة 20 إلى 24، وانظر رأي الجاحظ وما كتبه عن ترجيحه أن يكون هو الإسكندر واعتراضه، انتهى الهامش. ويدرس الأستاذ سيد قطب قضية هذا الخلاف من جوانبها بموضوعية وحكمة، فيقول يرحمه الله: إن النص لا يذكر شيئا عن شخصية ذي القرنين ولا عن زمانه أو مكانه، وهذه هي السمة المضطردة في قصص القرآن، فالتسجيل التاريخي ليس هو المقصود، إنما المقصود هو العبرة المستفادة من القصة، والعبرة تتحقق بدون حاجة إلى تحديد الزمان والمكان في أغلب الأحيان. والتاريخ المدون يعرف ملكا اسمه الإسكندر ذو القرنين، ومن المقطوع به أنه ليس ذا القرنين المذكور في القرآن، فالإسكندر الإغريقي كان وثنيا، وهذا الذي يتحدث عنه القرآن مؤمن بالله موحد معتقد بالبعث والآخرة. رأي غريب. للمرحوم وجدي رأي غريب فيه جراءة على علم التفسير كله في هذا الموضوع، فهو يرى أن ذا القرنين هو الإسكندر المقدوني، ولكنه يعطي براهين جديدة وعجيبة هي عكس ما يراه المفسرون، وأرى أن مذهبه هذا يتمشى والأخبار الأجنبية التي نقل عنها. قال: إن أكثر المفسرين على أن ذا القرنين المذكور في القرآن الكريم هو الإسكندر، حتى اضطر الرازي لأن يورد على هذا القول إشكالا ولم يحله، فقال: إذا كان الأمر كذلك فقد ثبت أن الإسكندر كان تلميذا لأرسطو، فيكون مذهب أرسطو حقا. فرد عليه العلامة النيسابوري المفسر بأن مذهب الفلاسفة ليس بباطل كله، فربما كان الإسكندر على الحق الذي فيه دون الباطل. قال: أما نحن فنقول إن ذا القرنين المذكور في القرآن هو الإسكندر، ولكن كيف يتفق ذلك مع ما علمته من أن الإسكندر قد فسد قلبه في آخر أيامه حتى دعا إلى عبادته والسجود أمامه، بل مع ما ثبت من أنه كان يعبد كل إله يصادفه ويقرب له القرابين والضحايا؟ ليس في وسع أحد أن يفتات على التاريخ فيزعم أن الإسكندر كان منزها عما لوثه به من الصفات ليوفق بين سيرته وما ورد عنه في كتب التفسير، كما أنه ليس في الوسع أن يقول قائل بأن ذا القرنين المذكور في القرآن ليس هو الإسكندر الذي يذكره التاريخ، إذ يبعد عن العقل أن يكون في رجالات الأعصر القديمة رجل بلغ قرني الدنيا ولم يمر على بال. فلأجل حل هذه الإشكالات كلها نقول: أولا، لم يذكر القرآن أن الإسكندر كان نبيا أرسل لهداية الناس إلى الدين، فغاية ما وصفه به أنه قال عنه إن الله مكن له في الأرض وآتاه من كل شيء وسيلة توصله إليه. وقوله تعالى: قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، لا يدل على أنه كان يوحى إليه، ولم يقل بذلك مفسر، بل يشير إلى أنه كان يلهمه بهذا العمل. وقول الإسكندر: أما من ظلم فسوف نعذبه الآية، فلا يدل على أنه كان يخاطب الله، ولكنه كان من حديث نفسه جوابا على ذلك الإلهام الطيب، كما يحدث لأحدنا عند أي إلهام يلهم به في عمل من أعماله. ثانيا، قوله: وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، فلا يدل على إيمان معين بدين من الأديان، بل المراد من آمن وعمل صالحا على الإجمال في مقابل الأمم الكافرة بالإيمان التي لا تعمل الصالحات. ولم يرسل الإسكندر مفتشا على الأديان حتى يقال إن المراد الإيمان بمعناه الكامل، فلا ينافي أن يكون المصريون والهنود والفرس وأكثر من مر بهم الإسكندر كانوا مؤمنين بهذا المعنى وعاملين صالحا. ثالثا، القرآن لم يصرح بأن الإسكندر كان حكيما أو صالحا، بل كان ما قال عنه إنه مكن له في الأرض، وقوله قلنا يا ذا القرنين إلى آخره لا يدل على صلاحه، كما لا يدل قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا الآية على صلاح النحل أو نبوتها. وعليه فما جاء في القرآن كله لا ينافي أن يكون المقصود بذي القرنين هو الإسكندر المقدوني على ما كان فيه من الشذوذ في بعض الأمور، هذا ما نراه والله أعلم. في الهامش: دائرة معارف القرن العشرين لمحمد فريد وجدي، جزء واحد، صفحة 324-325. انتهى الهامش. تعقيب: لا أدري كيف سوغ المرحوم وجدي لفكره أن يرتئي هذا الرأي الذي خالف فيه كل علماء الإسلام من مؤرخين وفقهاء ومفسرين. لا شك أن غيره كان وما يزال بعضهم يرى أن ذا القرنين هو الإسكندر، لكنهم لم يقعوا فيما وقع فيه وجدي من أن ذا القرنين لم يكن ذا إيمان معين بدين من الأديان، وأنه لم يكن حكيما أو صالحا، بل كان فيه شذوذ. إن هذا قول عظيم وإفك مفترى على هذا العلم القرآني العظيم، وهو كلام شاذ ومنكر يجب أن يبعد ولا يقال. فالصفات التي ذكرها وجدي لذي القرنين ليست هي وحدها فقط ما دام أنه يقول بهذا الرأي، بل إنها زيادة على ذلك كفر وشرك وعبادة للآلهة. وهذه هي عقيدة المقدوني الذي يرى وجدي أنه ليس في الوسع أن يقول قائل بأن ذا القرنين المذكور في القرآن ليس هو الإسكندر الذي يذكره التاريخ، وهو كما قد علمت ما ورد تاريخه في الكتب الأجنبية من أنه كان تلميذ الفيلسوف أرسطو ومعتنقا لأفكاره وملكا على دين قومه، يعبد الآلهة بكل حرارة ويدعو عندها بكل خشوع وخضوع، ويقدم لها القرابين ويذبحها بكل إخلاص، ويدعي الربوبية ويأمر بالسجود له. نعم، هذا هو تاريخ الإسكندر كما ذكرته المصادر الأجنبية والتي نقل من بعضها وجدي نفسه. أهذا هو ذو القرنين القرآني الذي يقول عنه وجدي بأنه كان يعبد كل إله يصادفه ويقرب له القرابين والضحايا؟ أم أنه ذلك الملك المؤمن العادل الذي يقرأ عنه المسلمون في أقاصي الدنيا كلها في أيام الجمع وفي غيرها، فيبهرهم ملكه الكبير وعدم غروره وسماحته الكريمة وإيمانه الكامل وحبه للإصلاح وإقامة العدل في أرض الله، فيقول عن الأمم الظالمة الكافرة والمنحرفة عن طريق الصواب: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. ويقول عن الأمم الصالحة والمحبة للحق والخير: وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. والذي يحمد الله تعالى ويعلم أن ما أوتيه هو منه ما مكنني فيه ربي خير، قال: هذا رحمة من ربي. ويقول أخيرا: وكان وعد ربي حقا. أفبعد هذا البيان بيان؟ أولا يكفي أن يكون الله قد ذكر قصته في 16 آية فقط ودل على إيمانه في 6 مواضع منها؟ أو يكون من ذكر الله تعالى صفاته هذه مشركا وشاذا ومتألها؟ اللهم إني أبرأ إليك من هذا القول. إن سبب الخطأ الذي وقع فيه وجدي هو اعتماده وتصديقه الكلي لما كتب الأجانب عن الإسكندر، لكنه عندما وجد أن حياته هي هذه المنكرة والملوثة من حيث العقيدة والسلوك، ولم يجد مفرا من القول بأنه هو، إذ يبعد عن العقل أن يكون في رجالات الأعصر القديمة رجل بلغ قرني الدنيا ولم يمر من التاريخ على بال كما يقول هو، فقد آثر لي أعناق النصوص وتأويل الآيات إلى أبعد احتمال وأنكر رأي وأشذ حكم. آثر هذا على عدم تصديق ما يكتبه الأجانب عن بعض رجالات التاريخ. لقد كان الأولى به أن يفكر في أمرين: أولا، هل كل ما كتب عن الإسكندر صحيح؟ ثانيا، أليس من الأقرب أن يكون ذو القرنين هو غير الإسكندر اليوناني؟ بل يكون ملكا قديما ملك ما ملك ثم نسيت أخباره. وأما ما ذكر من أن الآيات لا تدل على نبوة ذي القرنين فنوافقه على ذلك، وليس صحيحا أنه لم يقل بذلك أحد، فقد نقلت لك أن عدة علماء ذهبوا إلى هذا الرأي مستندين إلى ظاهر قوله تعالى: قلنا يا ذا القرنين. أما سائر العلماء فقد ذهب جلهم إلى كونه ملكا صالحا، وليس المعنى أنه إذا لم يكن نبيا فهو غير مؤمن. وما ذكره من أن قوله تعالى: وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، لا يدل على إيمان معين بدين من الأديان، فنقول بأن العمل لا يكون صالحا ومقبولا إلا إذا توفر فيه شرطان: أولا، أن يكون موافقا للشريعة؛ ثانيا، أن يكون خالصا لوجه الله تعالى. على أن الله تعالى لا يقرن العمل الصالح في كتابه العزيز بالإيمان إلا إذا عني به الإيمان الصحيح والمقبول عنده، وليكن الدين غير معين أو مجهولا، فيكفي أن يكون هو دين الله الذي أمر باتباعه في ذلك الوقت. وما الدين عند الله إلا الإسلام، وكل من أسلم وجهه لله قديما وحديثا يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، كما كان يقول إبراهيم عليه السلام.
انتهى الشريط الخامس، وللكتاب بقية على الشريط التالي.